الكسر هو أن ينكسر سهم قوم أو سهم فريق عليهم فيحتاج إلى التصحيح. فقد يكون الانكسار في أصل ثلاثة، أما أصل اثنين ما يحصل فيه الانكسار إلا إذا كان الورثة أهل تعصيب ينكسر نصيبهم عليهم. لو كان عندنا مثلا زوج وأخوان، زوج الزوج له النصف والأخوان لهما النصف، هل النصف هذا ينقسم على الأخوين؟ ينكسر ولو كان تعصيبا، فنحتاج إلى التصحيح فنقول الأخوان من قسم عليهما سهمهما، فنضرب يباين فنضرب أصلهما رؤوسهما في اثنين، اثنين في اثنين بأربعة، فنقول للزوج واحد مضروب في اثنين باثنين، وللأخوين واحد مضروب في اثنين باثنين، لكل واحد منهما واحد. هذا انكسار ولكنه ليس فرض وإنما هو تعصيب. ولو كانوا ثلاثة والمسألة من اثنين، الزوج له واحد والباقي واحد من الإخوة وهم ثلاثة ما ينقسم عليهم، تضرب رؤوسهم أيضا الثلاثة تضربها في ثلاثة، فتقول ثلاثة في اثنين، ثلاثة في اثنين بستة، الزوج له واحد في ثلاثة بثلاثة وهم لهم واحد في ثلاثة بثلاثة ينقسم عليهم. فأصل اثنين ما فيه انكسار إلا على فريق واحد. أما أصل ثلاثة فقد ينكسر على الفريقين، ينكسر عليهما، وذلك لأنه إذا كان عندك مثلا ثلاث أخوات شقائق وأختان من الأم، أليست من ثلاثة؟ الشقيقتان الشقائق لهما ثلثان والأختان من الأم لهما الثلث، الثلثان ثلاث أخوات، ثلاث أخوات شقائق لهما الثلثان اثنين، هل ينقسم؟ ينكسر. هل يوافق؟ يباين. فإذا تقول انكسر سهام الأخوات عليهن ورؤوسهن ثلاثة، نثبت رؤوسهن ثلاثة، الأختان من الأم لهما سهم، هذا السهم هل ينقسم عليهن وأن اثنتان؟ ما ينقسم. نثبت رؤوسهن اثنتين، ننظر بين المثبتات، ننظر بين ثلاثة واثنين هل بينهما موافقة أو مماثلة؟ ليس بينهما إلا مباينة، نضرب أحدهما في الآخر ثلاثة في اثنين بستة، ماذا نسميه؟ نسميه جزء السهم، نضربه في أصل المسألة التي هي ثلاثة، فيكون من ستة في ثلاثة من اثنين بثمانية عشر، جزء السهم ستة، وهو ضرب اثنين في ثلاثة. ثم لما عرفنا جزء السهم ضربناه في أصل المسألة التي هي ثلاثة، بلغ ثمانية عشر، فتقول الأختان الأخوات الشقائق لهن اثنان، لهن سهمان، مضروب في ستة باثني عشر، هل ينقسم عليهن وهن ثلاث؟ ينقسم، أربعة وأربعة وأربعة، الأختان من الأم لهما واحد مضروب في ستة بستة، هل ينقسم عليهن وهن اثنتان ثلاثة وثلاثة؟ ينقسم عليهن. الآن عرفنا أن التصحيح يحتاج إليه عندما يحصل هناك أن سهما ينكسر على أهله، إذا انكسر فريق سهم فريق عليهم احتاج إلى التصحيح، وهو تحصيل أكل لعدد ينقسم تنقسم منه المسألة بلا كسر، تحصيل أكل لعدد. ثم الانكسار يكون على فريق، وقد يكون على فريقين، قد يكون على ثلاثة، وأكثر ما يكون على أربع، على أربع فرق. وإذا انكسر سهم فريق فريقين تثبت رؤوسهما، ثم بعد ذلك تنظر بين المثبتات، تنظر بينها بالنسب الأربع. النسب الأربع هي المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة. لو قدرنا مثلا مسألتنا هذه أن الأخوات الشقائق ثلاث، لهن الثلثان منكسر، والأخوات من الأم ثلاث لهن الثلث منكسر، أثبت رؤوس الشقائق وأثبت رؤوس الأخوات من الأم. نظر بين المثبتات، ثلاثة وثلاثة مماثلة، هذه مثل هذه، تكتفي بأحدهما فتضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة، هذا تسمى المماثلة. المماثلة تماثل العددين، تماثل الرؤوس، بحيث لا يكون بعضها أكثر من بعض. فإذا فرضنا مثلا أن الأخوات الشقائق ست، وأن الأخوات من الأم اثنتان، اثنتان وست، الست من قسم عليهن سهمون، والثنتين من قسم عليهن سهمون، أثبت الست وأثبت الثنتين، تنظر بينهما، ماذا يكون بينهما؟ يكون بينهما مداخلة، يسمى مداخلة ويسمى مناسبة. المداخلة أن يكون العدد القليل داخلا في العدد الكثير، أو أن يكون العدد القليل يهني العدد الكثير بلا باقي. إذا عندك ست وعندك اثنتان، أليس الست اثنتين واثنتين واثنتين؟ اثنتان ما بقي شيء، الستة الاثنان دخلت في الستة، هذا مداخلة وتسمى أيضا مناسبة، يعني أن العدد القليل إذا نسب إلى الكثير وإذا هو جزء منه، أليس الاثنان ثلث الستة؟ إذن فالستة نكتفي بها، قال نكتفي بالأكبر، عندنا ثلاثة، عندنا ستة، وعند اثنان بينهما مداخلة، نكتفي بالأكبر، فنجعل الأكبر هو جزء السهم ونضربه في أصل المسألة التي هي ثلاثة، هذه تسمى مداخلة. وأما الموافقة، فالموافقة لو قلنا مثلا الأخوات الشقائق أربع، والأخوات الأم اثنتان، هذه موافقة، لأن الشقائق فيها نصف والأخوات من الأم فيه النصف، فيدخل هذا في هذا، أو تأخذ مثلا نصف هذا وتضرب في هذا نصف، يعني واحد في أربعة في أربعة، أو أربعة في واحد بأربعة، يسمى هذا موافقة. لو فرضنا أن الأخوات لأم ثلاث والأخوات الشقائق ست، أليس بينهما مداخلة وبينهما أيضا موافقة بالثلث؟ لأن الأخوات لأم فيهن ثلث والأخوات الشقائق لهن ثلث، فتقول يدخل هذا في هذا فتكتفي بالأكبر. إذا فرضنا مثلا أن الأخوات لأم أربع والأخوات الشقائق ست، الست فيها نصف، نصفها ثلاثة، والأربع فيها نصف، ولكن الأربع ليس جزءا من الست، في هذه الحال بينهما موافقة، فتأخذ نصف الأربع تضربه في كامل الست باثني عشر، أو تأخذ نصف الست الذي هو ثلاثة تضربه في الأربع باثني عشر، يسمى هذا جزء السهم. هذا إذا حصل الانكسار على فريق، يعني على فريقين. قد يحصل على أكثر من فريقين، يحصل على ثلاث فرق، مثاله في أصل ستة يكون عندنا جدتان وثلاث أخوات من أم وأربع وخمس أخوات شقائق، هذه المسألة فيها عود، لأن الشقائق لهن الثلثان أربعة، والأخوات من الأم الثلث هذه ستة، والجدتان لهم السدس، السدس واحد. السدس هل ينقسم على الجدتين واحد؟ ما ينقسم، ولكنه يكون مباينا، فنثبت رؤوس الجدتين. الثلث اثنين، هل ينقسم على الأخوات من الأم هن ثلاث؟ ما ينقسم، نثبت رؤوسهن ثلاث. الثلثان أربعة، هل ينقسم على الشقائق وهن خمس؟ ما ينقسم، ولكنه يباين، فنثبت رؤوسهن، نثبت رؤوسهن خمس. ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع. النسب الأربع كما عرفنا، نقول الاثنان، ننظر بينها وبين الثلاثة، هل هي مماثلة؟ ليست مماثلة. هل هي مداخلة؟ ليست مداخلة. هل هي موافقة؟ ما بينها جزءا، إذن تكون مباينة. فصارت الاثنان مباينة للثلاث. ننظر بين الثلاث والخمس، الثلاث والخمس ما بينهما موافقة، ولا بينهما مباينة مناسبة، ولا بينهما مماثلة، فهي أيضا مباينة، فصارت كلها مباينة، يعني اثنان مباينة للثلاثة والثلاثة مباينة للخمسة، فلا بد من ضرب بعضها في بعض. ضرب بعضها في بعض أن تقول مثلا اثنان في ثلاثة هذه بستة، تمسك الستة. الستة أيضا تضربها في خمسة، يعني ستة في خمسة هذه بثلاثين، فتسمي هذا جزء السهم. جزء السهم هو ما تحصل من ضرب الرؤوس بعضها في بعض فتسميه جزء السهم، وتضربه في أصل المسألة. أصل المسألة سبعة لأنها عالق، فيها أربعة وفيها اثنان وفيها واحد، فتقول الثلاثون في السبعة تصل إلى مئة أو مئتين وعشرة، مئتين وعشرة هذه تسميها مصح المسألة، فكل من له سهم منها من السبعة يضرب في أصل المسألة. الجدة لها الجدتان لهما واحد من سبعة مضروبا في جزء السهم الذي هو ثلاثون بثلاثين، الثلاثين تنقسم على اثنين، وهكذا الأختان من الأم لهما أيضا ستون وهن ثلاث، الستون تنقسم على الثلاث عشرون عشرون عشرون، الأخوات الخمس التي لهن أربع إذا أعطيتهن مثلا مئة يعني وأربعين، يعني ضربت الأربعة بمئة وعشرين، المئة والعشرون تنقسم على الخمسة، وهكذا. فيسمى هذا هو التصحيح، تصحيح المسائل عندما يحصل الانكسار على فريق أو فريقين أو ثلاث فرق. يحتاج إلى ضرب يعني وعمل جداول بحيث تكتب المسألة في جداول، ثم بعد ذلك ينظر في سهام كل فريق منهم، فلو أعطيناكم مسائل تقسم في الجداول، الجداول يعني الخطوط التي تختم تخط طولا وعرضا، فالخطوط الجداول التي هي عرض تكون أربعة، والتي تكون طولا تكون بعدد الورثة حتى يعرف نصيب كل منهم وينقسم عليهم. عندنا مثلا في أصل ستة، إذا كان عندنا ثلاث جدات و كذلك أختان من أم، أو نجعلها ثلاث أخوات من أم، وعندنا زوج، ها هنا الانكسار على فريقين، تصحح المسألة وتضرب الرؤوس بعضها في بعض، وما تحصل من ضرب بعضها في بعض تسميه جزء السهم وتضربه في أصل المسألة. أو أصلها مع عولها إن كانت قد عالت. كذلك إذا كان عندنا زوجتان وخمس أخوات شقائق وأربع أو ثلاث أخوات لأم، هذه من 12، الانكسار فيها على الزوجتين وعلى الأخوات لأم وعلى الأخوات الشقائق، الانكسار فيها على ثلاث فرق. فتنظر بين الرؤوس بالنسب الأربع وما تحصل ضربته في أصل المسألة، ثم بعد ذلك ما تحصل تضرب سهام كل في جزء السهم. إذا كان عندنا أربع زوجات وثلاث جدات وكذلك عندنا خمس أخوات وسبع بنات، هذه من 24، لأن الانكسار فيها على أربع، على أربع فرق. الأخوات ما لهن إلا واحد ينكسر عليهن، والبنات لهن 16 ينكسر عليهن، والزوجات لهن 3 ينكسر عليهن، والجدات لهن 4 ينكسر عليهن. فتنظر بين الرؤوس، رؤوس البنات والأخوات والجدات والزوجات بالنسب الأربع، يعني إذا كانت مناسبة يعني العدد الأصغر يفني العدد الأكبر اكتفيت بالأكبر، إذا كانت متماثلة كأربع وأربع اكتفيت بأحدهما، إذا كانت إذا كانت موافقة يعني تتوافق بالنصف أو بالثلث أو بجزء من الأجزاء اكتفيت بأحد المتوافق، يعني بنصف هذا تضربه بكامل الآخر. وأما المماثلة المباينة فلا بد من ضرب أحدهما في الآخر. ثم إن النسب الأربع تكون بين الرؤوس، يعني تنظر بين الرؤوس والرؤوس فتقول بينهما مماثلة، بينهما موافقة، بينهما مناسبة، بينهما مباينة. وأما بالنسبة إلى السهام، السهام والرؤوس فإن كانت فإما أن تكون مثلا منقسمة فلا تثبت شيئا، وإن كانت غير منقسمة فإنها تكون مثلا موافقة أو تكون مباينة. فإذا فرضنا أن الزوجات أن الجدات اثنتان ولهن السدس أربعة ينقسم عليهن فلا تثبت رؤوسهن، ولا تقول حصل الانكسار على هذا الفريق فلا تثبت رؤوسهن، لأن سهامهن منقسمة عليهن. كذلك لو فرضنا مثلا أن البنات البنات نقدر مثلا أنهن 20 وسهامهن 16، 20 ما تنقسم عليهن 16، ولكن يكون فيها موافقة بأقل عدد، أقل جزء يكون في 20 ويكون في 16 هو الربع. 20 فيها ربع، ربعها 5، وستة عشر فيها ربع، ربعها 4. فماذا تثبت؟ تثبت الربع الذي هو ربع البنات. تقول نثبت وفقهن 5، ولا تثبت 20 كلهن، تثبت وفقهن 5 الذي هو موافقة في السهام. وكذلك أيضا مسألة أم الأرامل التي ذكرنا في أصل 12، إذا كان عندنا مثلا زوجتان وجدتان وعندنا 6 أخوات من الأم، وكذلك 3 أخوات من الشقائق، هذه تعول إلى 17، يعني الشقائق لهن 8 والأخوات من الأم لهن 4 والجدات لهن 2 والزوجات لهن 3، هذه 17. معلوم أن 3 التي للزوجات ما تنقسم عليهن وهن 2، ولكن تباين، يعني 3 و2 ليست مناسبة، ليست موافقة، ليست مباينة، بل هي مباينة، فتثبت رؤوس الزوجتين 3. وكذلك الأخوات لأم وهن 3 وسهامهن 4، ما بينهما مناسبة ولا تنقسم، فلا بد أنك تثبت رؤوسهن 4. كذلك الأخوات الشقائق إذا قلنا إنهن 5 وسهامهن 8، ما به أي 8 ما تنقسم ولا توافق، فلا بد أن تثبت رؤوسهن. أما الجدتان فتنقسم لهما 2 ينقسم عليهن وهن 2، فتنظر بين المثبتات. لكن عندك 2 التي هما الأختان من يعني الأختان من الأم منقسم، إذا قدرنا أنهن 3 سهامهن مباينة، والأخوات من الشقائق سهامهن أيضا مباينة، والزوجات سهامهن مباينة وليس بينهما أيضا شيء من التماثل، لأن اثنتين وثلاث وخمس فلا بد أن تضرب بعضهم في بعض، وما تحصل تسميه جزء السهم وتضربه في أصل المسألة مع عولها. لهذا إذا عرفت هذه القاعدة عرفت بذلك تصحيح المسائل. يبقى عندنا المناسخة وقسمة التركات، إن شاء الله نأتي بها في آخر النهار. كلهم ذو أرحام، وذو الأرحام يرثون بالتنزيل كما سيمر بنا إن شاء الله. يرثون بالتنزيل منهم
وابن خال
ما شاء الله. هؤلاء يرثون بالتنزيل. الخالة تنزل منزلة الأم، والعمة تنزل منزلة العم ولأنه أخوها. فإذا كان عندنا أم وعم فإنهم يحجبون بنت العم، لأن بنت العم تنزل منزلة أبيها الذي هو العم، وأبناء الخال ينزلون منزلة الخال. فنفرض أن عندنا خال وخالة ينزلون منزلة الأم، يكون لهم الثلث، وعمة تنزل منزلة أخيها الذي هو الأب فيكون لها الباقي، أما بنت العم لا يكون لها شيء.
يقول السائل: إذا كان المسجد عن زوجة ذاتية مسلمانية كان ذلك، وإذا كان أكثر من زوجة وفيه مسلمانية ومسلمة هل ذلك؟
لا ترث الزوجة غير المسلمة، وكذلك الأقارب الذين ليسوا بمسلمين.
يقول: هل تجهيز القلب العادي يشمل تعليقها بعلم بيت العسل تجهيز الميت يقدم على البيوت؟
تجهيز يقدم، يعني ثمن الكفن وأجرة الحفر وأجرة المغسل تقدم على الإرث.
تقول السائل: كنت حاملا الشهر الخامس وذلك قبل ثلاث سنوات تقريبا، وحملت في سنتي مجموعة من الدفاتر وعقارات ثمانية ذاتها، وقمت بتصحيحها
يظهر أنها في الشهر الخامس أن سبب الإسقاط هو هذا الشيء الذي حملته، الكفارة ما تكون لأن ما تمت يعني حياته، لكن الدية 5000 لأبيه إلا إذا سمح، ما عليها كفارة، ما عليها كفارة، لا صيام ولا عتق.
يقول السائل: قرأت إليكم لكم طلاق والدكم بجواز الخراق في جواز مسابقة الأقابيع، فهل يجوز هذا على الخراق؟ علما بأن الشريف المسابقة شرطها إلا مفاضلتهم مع أحسن والحصول على الجائزة، فهل من مصلحة فضيلتكم في هذه المسألة؟
ينظر في الفائدة في تلك المسابقات، فإذا كان فيها فائدة يعني تعود على الإنسان دينيا أو ثقافيا فلا بأس أن يدخل تلك المسابقات.
السؤال الأخير: يكون عندنا في مسجد الحي ظاهرة وهي صلاة ركعتين بعد صلاة الصبح الفريضة، ويقول إنه ظلال راتبة، فهل يكون ذلك أفضل أم أداءً بعد طلوع الشمس؟ وهل يكبر عليها؟ يقول ظاهرة في الحي
أنهم
يصلون ركعتين بعد
صلاة
الفجر الراتبة.
من فاتته سنة الفجر فإنه إذا تيسر يؤخرها حتى تطلع الشمس وترتفع، لكن إذا كان يخشى أنه يغفل عنها جاز له أن يصليها بعد الصلاة. والله أعلم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المناسخة مشتقة من النسخ الذي هو الإزالة، ومنه قولهم نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت ما في الكتاب أي نقلته. وتعريفها أن يموت واحد من الورثة قبل قسمة التركة الأولى. وعلى هذا ذكروا أنها لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، والحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول، وإرثهم من الثاني كإرثهم من الأول. والحالة الثالثة أن يكون إرث الآخرين متغيراً عن إرث الأولين، أو دخل معهم غيرهم. صورة الحالة الأولى أن يموت ميت وله 10 أبناء كلهم يرثونه سواء، مات واحد منهم ميراثه لإخوته، ومات الثاني ميراثه لإخوته، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ما بقي منهم إلا 3، كل واحد من 6 الذين أو 7 الذين ماتوا ورثه هؤلاء 3. ففي هذه الحال تقسم المال بين 3، ولا حاجة إلى أن تقسم بينهم ميراث أبيهم ثم ميراث أخيهم الأول ثم ميراث الثاني وهكذا، فإن في هذا تكرار لا داعي إليه، ويسمى هذا الاختصار قبل العمل، بمعنى أنك لم تحتج إلى قسم كل المسائل، اختصرتها قبل أن تقسم الأول وقبل أن تقسم الثاني. أما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فإنك تصحح الأولى ثم تنظر بين كل وارث وسهم كل وارث وورثته وتقسمه بينهم، ثم بعد ذلك تجمع ما تحصل وتضربه في أصل المسألة. مثاله رجل مات وله 3 أبناء ليس له غيرهم، مات أحدهم وله 2، مات الثاني وله 3، مات الثالث وله 4، فورثة كل واحد لا يرثون غيره. ففي هذه الحال تقول والدهم الأول مسألته من 3 من عدد رؤوس الورثة، هذا له سهم وهذا له سهم وهذا له سهم، مات هذا وله 2 مسألته من 2، والسهم لا ينقسم على 2 فتثبت 2، مات هذا وله سهم ورثته 3، والواحد السهم الواحد لا ينقسم على 3 فتثبت رؤوسهم 3، مات هذا وله 4 أبناء وله سهم، والسهم لا ينقسم على 4 بل يباين فتثبت رؤوسهم 4. عندك الآن كم المثبتات؟ المثبتات 2 و3 و4، تنظر بينهم بالنسب 4، فتنظر بين 2 و4، أليس بينهما مداخلة؟ الاثنان تدخل في 4، فتكتفي بالأكبر، تنظر بين 4 و3، أليس بينهما مباينة؟ فتضرب أحدهما في الآخر، 3 × 4 ب12، ماذا تسميها؟ جزء السهم، فجزء السهم 12، في أي شيء تضربها؟ تضربها في أصل مسألة أبيهم التي هي 3 × 12 = 36، الذي له 2 له سهم واحد مضروب في 12، باثني عشر ينقسم على ابن سته وسته، الثلاثه لهم سهم ابيهم واحد مضروب في اثني عشر باثني عشر وهم ثلاثه، ينقسم عليهم اربعه واربعه واربعه، الاربعه لهم سهم ابيهم واحد مضروب في اثني عشر باثني عشر وهم اربعه، ينقسم عليهم ثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه. فهذه صوره ما اذا كان ورثه كل ميت لا يرثون غيره، يمثلون بهذه الصوره في اكثر كتبهم، كما في كتاب الفوائد الجلية للشيخ ابن باز، وكذلك عدة هذا المثال. أما لو كان يرث معهم غيرهم أو يختلف إرثهم، ففي هذه الحال تصحح المسألة الأولى وتعرف نصيب هذا الميت منها، بعدما تصححها الميت الثاني تجعل له أيضا مسألة وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح، فإذا صححتها ولم يبق فيها شيئا يعني صححتها وانتهت من التصحيح، في هذه الحال تنظر في مسألته وفي سهامه، فإما أن تنقسم سهامه على مسألته، وإما أن توافق وإما أن تباين. فإذا انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإذا وافقت ضربت وفق الثانية في كامل الأولى فما بلغ فهو مصحها، وإذا باينت ضربت الثانية في كامل الأولى فما بلغ فهو الجامعة، فإنك تقسم عليه. وهكذا لو كان الميت اثنان جعلت لكل واحد مسألة وصححت مسألته إن احتاجت إلى تصحيح، وبعد ذلك نظرت بين مصحها وبين سهامه، فإما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تباين، ثم إذا باينت ضربت نظرت بين المسألة مصحها ومصح الثانية وهكذا. نأخذ مثالا، إذا مات ميت وله زوجة وله أب ثم له ابنان وبنت، بعد ذلك مات أبوه، أبوه له زوجة وله ابن، أولاد ابنه لا يرثون في هذه الحالة. فمسألة الأول الذي له أب وزوجة وله أبناء، مسألته من 24، وذلك لأن فيها لأن فيها الثمن وفيها السدس وفيها الباقي، وتحتاج إلى تصحيح، فتقول الزوجة لها الثمن والأب له السدس، ويبقى 17 له ابنان وبنت، رؤوسهم 5، 17 ما تنقسم عليهم، بل تباين، فلا بد من تصحيحها. التصحيح أن تضرب رؤوسهم التي هي 5 في 24، يعني ب120 تسمي هذا مصحها. الأب له 4 × 5 = 20، الزوجة لها 3 × 15، الأولاد لهم 17 مضروبة في 5 التي هي رؤوسهم، لواحدهم ما لجماعتهم، للبنت 17 ولكل ابن 34. نظرنا وإلى الأب مات وكان له ابن وله زوجة، سهامه 20، ومسألته من 8، 20 ما تنقسم على 8، ولكنها توافق بأي جزء بالربع، لأن في 8 ربع وفي 20 ربع، فهذا الربع الذي هو 5 هو الذي تثبته. يعني أنت الآن تريد أن تصحح مسألته من 8 ولا تحتاج إلى تصحيح، ولكن سهامه 20 فتأخذ ربع الثانية الذي هو 2 ربع مسألته، وتضربه في كامل الأولى التي هي 120 فتصح من 240، وتسميها الجامعة. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، من له شيء من الأولى التي هي 120 يضرب في 2 وفق الثانية 2، من له شيء من الثانية التي هي 20 التي هي 8 أخذه مضروبا في وفق سهام مورثة التي هي 5، فللزوجة 1 مضروب في 5، وللابن 7 مضروب في 5 التي هي سهام مورثة، وفق سهام مورثة الذي هو 5. هذا فيما إذا كانت بينهما مباينة. كذلك إذا فرضنا مثلا أن الأب عندما توفي كان له ابنان وليس له زوجة، في هذه الحال مسألته منقسمة على، لأن له من الأولى التي هي 120 له منها السدس 20، ال20 تنقسم على 2 على ولديه، كذلك لو فرضنا مثلا أن الميت الأول مات وله أمه وابنان له وأبوه، ثم ماتت الأم عن زوجها وعن ابنيها، في هذه الحال المسألة الأولى فيها أم وأب وابنان، الأبوان لهما السدسان والابنان لهما الباقي، لكل واحد منهما 2، وهذه ليست لا تحتاج إلى تصريح لأنها من 6، للأب السدس والأم السدس والابن له 2 والابن الثاني له 2، ولما مات الزوج زوجته مات الأب زوجته لها السدس من الأولى ولها الثمن، وذلك لأن له ابنان من غير الابن الذي مات. في هذه الحال الأب مات وله سهم من 6، ولكن مسألته من 8 مخرج الثمن، الزوجة لها 1 والابنان لهما 7، والسبعة ما تنقسم على 2 بل تنكسر، فنصححها بأن نضرب 2 الذين انكسرت عليهم سهامهم في أصل المسألة، أصل المسألة 8 فتكون 16، تنقسم حينئذ الزوجة لها 2 والابن له 7 والابن الآخر له 7، ولكن لما صححناها نظرنا في سهم الأب وإذا هو 1، الواحد ما ينقسم على 16، الواحد مباين لجميع الأعداد، فلا بد من التصحيح. فنقول لما كانت الثانية يعني مباينة لسهامه ضربنا الثانية في كامل الأولى، الثانية التي هي 16 فتضرب في 6، يعني ب96، يعني 16 في 6 ب96. ماذا نفعل؟ الأب له 1 مضروب في 16 التي هي سهامه ب16، 16 تنقسم على زوجته وعلى ولديه، لأن الزوجة لها 2 والولدان لكل واحد منهما 7. ضربت الواحد في 16 فله 16، وهكذا أيضا الأم، وهكذا الأولاد لهم 4 مضروبة في 16 تنقسم بينهم. هذه من صور المناسخة. فالحاصل أن المناسخة إذا لم تكن الثانية السهام الثانية تنقسم عليها سهام المورث، السهام الثاني سهامه من الأولى لا تنقسم على مسألته، بل تباين ضربت كامل الثانية في كامل الأولى، وما تحصل فهو الجامعة. وإن لم تنقسم ولكنها وافقت ضربت وفقها وفق الثانية في كامل الأولى، ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، من له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، ومن له شيء من هذه وهذا جمعت له نصيبة من الأولى ومن الثانية، وما تحصل فهو له. وإذا صححتها وحسبتها، حسبت السهام وجمعتها ووجدتها موافقة، يعني متوافقة للحساب، عرفت بذلك أن المسألة صحيحة. وإذا حصل فيها شيء من الغلط فلا بد أنك تعيد القسم حتى لا يكون فيها شيء من الخطأ. إذا مات 2 يعني قبل قسم التركة فهكذا أيضا تجعل لك جامعة للمسائل الثلاث كلها. يعني إذا مثلنا مثالنا هذا أن ابنا مات وله 3 أبناء وله أبواه أمه وأبوه، ثم نظرت وإذا الأم لها السدس والأب له السدس والباقي 4 للأبناء، الأبناء 3 والذي لهم 4 لا تنقسم وتباين، فرؤوسهم 3 تضربها في أصل المسألة، 3 × 6 ب18 يكون للأب 3 وللأم 3 ويبقى عندك 12 لكل واحد من الأولاد 4. مات الأب وله، مات الأب وله زوجة مثلا و3 أبناء وبنت، وماتت الأم ولها مثلا أبناء ابنها ولها بنت، صحح مسألة الأب مسألته من 8 لأن له زوجة وله 3 أبناء وبنت، الزوجة لها 8 والأبناء لهم ستة والبنت لها السابع، هذه منقسمة. مسألة الأب انقسمت على زوجته وعلى أولاده. ماتت الزوجة وقد ورثت من زوجها وورثت من ابنها، ولما ماتت كان لها بنت ولها ثلاثة أبناء ابن الذين هم الورثة الأولون. مسألتها من اثنين، البنت لها النصف وأبناء ابنها لهم ثلاثة، لهم واحد وهم ثلاثة، يباين فتضرب رؤوسهم في اثنين فتكون بستة. للبنت ثلاثة ولأبناء الابن ثلاثة، لكل واحد واحد. سهمها من الأولى سهمها واحد الذي هو السدس، ولكن مضروب في ثلاثة بثلاثة، سهمها ثلاثة ومسألتها من ستة، يعني مصح المسألة، مسألتها من اثنين وصحت من ستة. ننظر بين الثلاثة وبين الستة، نجد بينهما موافقة، موافقة بالثلث، الثلاثة فيها ثلث والستة فيها سدس. ففي هذه الحال نصححها. فنضرب الثلاثة الاثنين الذي هو وفق الرؤوس، نضربهم في أصل مسألتها، لأن مسألتها كما ذكرنا من مصحفها من ستة، وسهامها ثلاثة ما انقسمت. فنقول عندنا الآن ثلاثة وفق مسألتها، وعندنا وفق مسألة الأب، نضرب بعضه في بعض، وما بلغ نسميه جزء السهم، وما بلغ بعد ذلك نضربه في الجامعة التي هي 18، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثة أو في وفق سهام مورثة، ومن له شيء من الأولى والثانية والثالثة تجمع له نصيبة. فإن الأم لها من الأولى حيث ورثت من ابنها، ولها من الثانية حيث ورثت من زوجها، ثم جمعت سهامها من الأولى والثانية ونظرت بينها، وإذا هي مباينة لسهام مسألتها فصححتها، ثم قسمتها. فلما لم تنقسم جعلتها كمسألة ضربتها في أصل المسألة في مصح المسألة الأولى. التأمل لما ذكر في الكتب الموسعة يحصل بذلك معرفتها. ولكم أن تكتبوا هذه المسائل حتى تحلها على هذه الطريقة. هذه المسألة التي ذكرنا، الابن الذي مات وله ثلاثة أبناء وبنت وأم وأب. بعد ذلك ماتت أمه ولها بنت ولها ثلاثة أبناء ابن وبنت ابن. مات الأب وله زوجة وله ثلاثة أبناء. أرهنا الطريقة أنك تصحح مسألة الابن وتعطي تعرف نصيب أمه ونصيب أبيه، ثم بعد ذلك تصحح مسألة أبيه الذي مات وله زوجة وله ثلاثة أبناء، تصححها وتنظر بين نصيبه من الأولى وبين مصح مسألته، ينقسم أو يباين أو يوافق. بعد ذلك أيضا تنظر في مسألة الأم التي ماتت ولها بنت ولها ثلاثة أبناء ابن وبنت ابن، وتنظر أيضا في مسألتها إن احتاجت إلى تصحيح، وكذلك أيضا تنظر في سهامها بين سهامها وبين مسألتها، هل تنقسم أو توافق أو تباين. فإن انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن باينت ضربت كامل الثانية في كامل الأولى، وإن وافقت ضربت وافق الثانية في كامل الأولى، وما بلغ تسميه الجامعة. ومجموع ضرب المسائل بعضها في بعض مثل مجموع ضرب الرؤوس في مسألة الانكسار على فريقين. ذكرنا في تصحيح المسائل أنك إذا كان الانكسار على فريقين فإنك تضرب بعض الرؤوس في بعض أو بعضها في وفق البعض، وما تصح فإنك ما تحصل فإنك تسميه جزء السهم، ثم تضربه في كامل الأولى وتسمي ما تحصل مصح المسألة. وأما ها هنا فإنك تنظر بين المسائل، المسألة إما أن تنظر إما أن تنقسم سهامه من الثاني من الأولى إلى الثانية فلا يحتاج تصح صحة الثانية مما صحت منه الأولى، أو لا تنقسم ولكن توافق فتثبت وفق الثانية، أو لا توافق ولكن تباين فتثبت جميعها. ثم بعد ذلك المسألة الثانية التي هي مسألة الأب مسألة الأم، تنظر بين سهامها وبين مصح مسألتها، إن انقسمت صحت الثانية مما صحت من الأولى، وإن وافقت أثبت وفقها، وإن باينت أثبت جميعها. ثم تنظر بين مسألة الأب ومسألة الأم فتنظر هل يكون بينهما موافقة، فعندئذ تضرب وفق أحدهما في الأخرى وما تحصل فهو جزء السهم. فإن لم تكن بينهما موافقة بالمباينة ضربت كامل هذه في كامل هذه وما تحصل فإنه يسمى أيضا جزء السهم فتضربه في كامل الأولى وما تحصل فإنك تسميه الجامعة، ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية، يعني في جزء السهم، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثة أو في وفقها إن كان بينهما موافقة. لتقرؤونه في الكتب التي توضح ذلك، وبالأخص التي فيها الرسوم مثل عدة الباحث، تسهيل الفرائض والرائد، وكتاب الفرائض لابن فوزان، وكذلك للشيخ ابن سلمان رحمه الله. فهذه الكتب مبينة فيها الصور، يعني الجداول التي إذا تأملت فيها وجدت أنها تبين لك الرسم. وأما قسمة التركات فهي يقولون إنها هي القصد من هذا العلم، يعني هذا العلم كله القصد منه قسمة التركات، ما ذكر من الحساب فإنه من الوسائل إلى معرفة كل نصيب كل وارث. فالتركة إذا كانت تتجزأ نظرت نصيب كل وارث من المسألة وأعطيته من التركة كجزء ذلك كذلك الجزء، وهذا يعرف من أصل المسألة يعرف نصيب كل وارث، ولكن قد يكون في أصل المسألة شيء من التصحيح ومن الكسور. ففي إذا مات ميت وله ثلاثة أبناء وبنتان وله أب وأم، أصل المسألة من ستة، للأب السدس وللأم السدس والباقي أربعة للأولاد، الأولاد ثلاثة عن ستة وبنتان اثنان، أي ثمانية رؤوس، ثمانية وسهامهم أربعة، الأربعة لا تنقسم على الثمانية ولكنها توافق بالربع، فتأخذ ربعهم اثنين وتضربه في أصل المسألة فتكون باثني عشر، اثنين في ستة باثني عشر. أليس الأب له السدس؟ نعم، الأب له السدس، اثنين من اثني عشر، والأم لها السدس، اثنين من اثني عشر، والابن له السدس، اثنين، والابن الثاني له السدس، والابن الثالث له السدس، والبنتان لهما السدس، يقسم بينهما. إذا كان التركة عقارا فإنك تقول للأب سدس هذا العقار وللأم كذلك وللبنت نصف السدس، وللبنت الثانية نصف سدسه، وللأبناء لكل واحد منهما سدسه. هذا تقسيم بالنسبة، يعني تأخذ نسبة سهمه من المسألة وتعطيه بتلك النسبة من التركة. فإذا كان عندنا مثلا زوجة وثلاثة أبناء وبنت، والتركة مثلا 40 أو 400 أو 40,000، تنظر في أن للزوجة ثمن التركة فتعطيها ثمن المسألة وثمن التركة، ثمن التركة ثمن 40,000 5,000 مثلا، والأولاد لكل واحد منهم ربع التركة 10,000، والبنت لها ثمن التركة 5,000، فيقال هذا طريقة القسم بالنسبة وهو أسهلها.